الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة قضية الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة من الأمور الهامة جدا لطلاب العلم، بل لعامة الناس قبل خاصتهم. وكم من محاضرة شرحنا فيها موضوعات العقيدة، ورغبنا أن تكون الدراسة دراسة منهجية، بمعنى ألا تكون المحاضرة محاضرة وعظية، يبقى الشيخ يتحدث ويتحدث سنين طويلة، لكن الأثر الفعلي والإيجابي لهذه المحاضرات قليل جدا. ولذلك نحن نريد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرات أن نعرض عقيدة أهل السنة والجماعة بصورة مركزة لأناس لهم همة عالية. وسوف تعلمون بإذن الله تعالى أن أمور العقيدة سهلة وبسيطة، وليست معقدة كما يصور البعض للطلاب الذين يدرسون بأقسام العقيدة، بل الأمر يحتاج منك إلى ذهن صافي، وأن ترى الكلام يقع على فطرتك، وأن تدون الكلمات بصورة علمية، وتحفظ ما سنكلفك به، لأن احنا مش عايزين محاضرات وتنتهي إلى لا شيء، لا، عايزين متابعة في كل أسبوع. الأخ اللي هنقول له مطلوب نعمل كذا وكذا، وتحفظ كذا وكذا في خلال فقرات المحاضرة بإذن الله تعالى. لو نفذ هذا والتزم سيجد أثرا إيجابيا في خلال، يعني إن شاء الله، عدد معين من المحاضرات. بعد ذلك نجري اختبارا للراغبين من الطلاب ومن الدعاة الذين يتابعون، ويمنحون إجازة بتدريس مادة العقيدة أو فهمها فهما جيدا. ولذلك نحن حرصنا على أن تسجل، يعني أنا ليس من طبيعتي في الأيام السابقة والسنوات السابقة قرابة 20 عام وأنا أدرس العقيدة، لا أرغب لا في تسجيلها ولا في تصويرها، ولكن لما رأينا الأهمية وبسبب إلحاح إخواننا على أن تسجل هذه المحاضرات تسجيلا جيدا بحيث تصل إلى جميع طلاب العلم في العالم، الآن قربت المسافات، وأصبح هذه المحاضرات لو عرضت على موقع من المواقع يمكن أن ينتفع بها جميع الناس ممن لا يستطيعون الحضور إلى هذه البلاد لكي يستمعوا أو يتعلموا. ولذلك نحن في كل محاضرة سوف نعرض عدة عناصر لابد أن نغطيها، وأشياء لطالب العلم الراغب في أن يتعلم. يعني المحاضرات ليست للعامة فقط، بل هي أول يعني ما نخص بها، نخص طلاب العلم والدعاء، لأنهم أحوج الناس إلى هذه الكلمات، وسنرى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أول الموضوعات اللي هنتكلم عنه بإذن الله تعالى هو موضوع ضروري بيحدد ضوابط الفطرة في فهم الإنسان لقضايا الاعتقاد. يعني احنا عايزين إنسان سوي، بمعنى ان يكون الفهم عنده متفق مع فهم الإنسان السوي لربنا سبحانه وتعالى خلقه. ونريد أن يشعر بمنطقية الكلام وبظهور أدلته. يعني أحيانا الواحد يتكلم فيسمع للشيخ المشايخ فيجد أن الكلام لا يقع على قلبي ولا يتوافق مع عقلي، وأحيانا يبحث عن أدلته فلا يجدها. لا نريد ذلك في محاضرتنا، نريد كلاما واضحا مبنيا على أدلة نقلية تتمثل في كتاب الله وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه بمنهج أهل السنة والجماعة. هذا ما نريده. ولذلك أول الموضوعات التي سوف نطرحها بإذن الله تعالى ونحققها ونركزها هي قضية العلاقة بين العقل والنقل. صحيح ان في كثير من الاخوة او طلاب العلم حضروا في بعض معاهد اعداد الدعاء او درسوا معي ودرسنا لهم هذه الاشياء، لكن نريد ان ندرسها بشيء من التفصيل بالاضافة الى التكليف المطلوب. وبإذن الله تعالى لن يتابع معنا ممن يرغبون في الحصول على إجازة ودورة علمية راقية إلا من التزم. يعني كل أسبوع هيكون فيه بحث صغير هيعمله وأشياء هيحفظها هيسلمها للأخ المسؤول وبنت الشيخ السيد فارس، هيتابع هذه الأشياء وهيعرض عليه بحيث أن احنا نشوف اللي له رغبة في أن يستمر معنا مرحبا. أنا متطوع في أن أتابعه إلى أن يصبح شخصا يمكن أن يدرس العقيدة بالشكل اللائق ويكون لبنة في نجاح الأمة في الأيام القادمة بإذن رب العزة والجلال. لكن مجرد الحضور يا مرحبا، احنا طبعا ما نقولش حد واحد يحضر وما يحضرش، وإن كان أنا يهمني أن نطلع بهذه الدورة العلمية أو المحاضرات المنهجية بحوالي 20 أو 30 واحد استوعبوا العقيدة استيعابا جيدا واضحا يمكن أن يقنعوا به الآخرين. هذا ما نريده. الكثرة كما تعلمون فهي كثيرة، والكلام كثير، ويستطيع الإنسان أن يجلس 24 ساعة الآن أمام شاشة التلفزيون ما فيش فيها غير قال الله وقال الرسول، لكن إحنا عايزين المنهج الذي نفهم به العقيدة، أصول العقيدة. خلينا نقول أصول الإيه؟ العقيدة، أصول الاعتقاد. إزاي أفهم العقيدة؟ إزاي أحافظ على فهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الموضوعات اللي هنتكلم فيها إن شاء الله العلاقة بين العقل والنقل. نريد أن نغطي في هذه المحاضرة عدة عناصر. العناصر هنغطيها طبعا ممكن هي مسجلة، يعني طبعا طالما بيسجل الحديث فممكن أخي يسمعها وكذا، لكن لو أنا حمليها كده هتبقى يعني تحتاج إلى وقت طويل. فحول العناصر إجمالا وسنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك في حاجة كمان هي أنبه عليها، إن كل مجموعة محاضرات سيلخص ما جاء فيها وأراجع أنا شخصيا وتعطى لطلاب العلم بحيث يدرسوها، والراغبون في المتابعة من طلاب العلم هؤلاء لهم أمر خاص سندل عليه في نهاية كل محاضرة بإذن الله تعالى. يعني أين يبحثون وكيف يبحثون، وخصوصا نحن نريد من طلاب العلم أن نرقى بمستوانا العلمي. الآن ربنا سبحانه وتعالى سخر وسائل رائعة جدا ما كانت بين أيدي العلماء السابقين. جميع الموسوعات الإسلامية من قرآن وسنة أصبحت الآن موجودة على الحاسوب أو على الكمبيوتر، يستطيع أن يقرأها في لحظات، ويستطيع الأخ أن يصل إلى أدق المعلومات في أقل الأوقات. فلما لا نستخدم هذه الوسائل؟ هذه وسيلة. حتى في الدراسات العليا، على فكرة أنا الآن لست في جامعة الملك خالد، بل أنا متفرغ لعدة أبحاث وهنا في القاهرة من قرابة العام، وبعض المعلومات أيضا أنا أعمل أستاذا، كنت أعمل أستاذا مشاركا في جامعة الملك خالد، وأنا معكم إن شاء الله عز وجل إلى فترة أو إلى أن يشاء الحق سبحانه وتعالى، ونتمنى أن نبقى سويا نتعلم سويا عقيدة أهل السنة والجماعة. أنتم تعلمون أنه بدون العقيدة لا يقبل من الإنسان أي عمل يفعله. فشرط قبول العمل كما تعلمون الإخلاص لرب العزة والجلال، اللي هي سلامة العقيدة والتوحيد. الأمر الثاني سلامة المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. إخلاص ومتابعة يقبل العمل، هذا أمر نعرفه ويتحدث فيه كثير من إخواننا. المحاضرة هنبدأ فيها بإذن الله تعالى في العلاقة بين العقل والنقل. إيه المقصود بالعقل؟ ما المقصود بالعقل؟ ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ بالعنصر الثاني اللي هنتكلم عنه، ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ العقل آخره فيه حدود المعرفة بالعقل. ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ معلش ما تستغربوش في الأول، دايما العناصر كده غريبة شوية، لكن بعد كده بتبقى سهلة وربنا يسهل إن شاء الله عز وجل. انعدام رؤية الأشياء يكون بسببين اثنين. مدارك اليقين العقلي، ما المقصود بالنقل؟ هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ دي العناصر التي نرغب في تغطيتها، وإن أخذ الإخوة يعني وقتا طويلا في بداية المحاضرة، لكن نتمنى إن شاء الله في المحاضرات المقبلة أنه بعد صلاة السنة مباشرة، وأيضا أن يعني نطلب من الشيخ طارق ربنا يبارك فيه أن يعني في الصلاة يقرأ باختصار السور على أساس نستفيد من طول الوقت بين المغرب والعشاء، لأن احنا المفترض عشان تكون المحاضرات هذه فعالة وناجحة إنها ناكل على الأقل ساعتين، ساعة قبل العشاء وساعة بعد العشاء، ولا أنتوا عايزين بس ساعة وخلاص؟ ربنا سبحانه وتعالى يسر. أنا بنيتي عندي استعداد إن احنا نواصل الساعتين. ليه؟ لأن احنا عايزين وقت مكثف، وقت قليل مش طويل نقعد فيه سنين، لا احنا عايزين بس في خلال ستة أشهر سنة بالكثير لو طالت الأمور، فتشعر أنك استوعبت منهجا يمكن أن يكون هذا المنهج في باب العقيدة. طبعا الفقه محتاج دراسة والأشياء أخرى، لكن في باب العقيدة على الأقل من يدرس معنا هذا المنهج يعني نبشره بإذن الله تعالى إن هيكون مستوى لو تابع على حسب ما احنا هنقول له على الأقل يكون مستوى يوازي من حصل على درجة المنهج، مش اللي خد كلية لا، وبإذن الله سوف ترون هذا. نبدأ بإذن الله تعالى مباشرة في النقطة الأولى، لماذا رغبنا في أن نتحدث عن العلاقة بين العقل والنقل؟ لأن على أساس هذه العلاقة بتتحدد نوعيات البشر بين شخص يعيش بفهم الصحابة وبين شخص يدعي أن فهمه أكمل من فهم الصحابة، بين مذهب يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله وبين مذهب لا يرغب في ذلك ويقول نحن أحرار نفهم الإسلام كما يليق لنا أو كما نراه نحن بعقولنا. فقلنا لابد من وضع ضوابط نعرف فيها إيه هو العقل وهو النقل، والأشياء هذه تكون واضحة، فإن لم تكن واضحة واتفقنا عليها فكل ما سيأتي سيجادلنا فيها شخص ما، لا نريد ذلك، نحن نريد قواعد وأسس نتفق عليها، وبعد أن نتفق عليها ستجد أن الكلام يقع على القلب، فإن اتفقنا عليها فالحمد لله. العقل، ما تعريف العقل؟ لاحظوا معي في بعض التعريفات هنحفظها ذاك المحاضرة بإذن الله تعالى، حد الشكر اللي أحفظه أضف إلى ذلك اللي ما حفظش كويس يرجع للمحاضرة ويسربها ويحفظ هذه العبارات. العقل، ما العقل؟ إيه هو العقل؟ لما بنسأل العقل، العقل غريزة وضع الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. يبقى إيه هو تعريف العقل؟ غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده، تابعة للروح. ضيفوا لها التعريف أو الكلمة دي، تابعة للإيه؟ للروح، موضوعة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان. يبقى دلوقتي العيد تاني. ايه هو العقل؟ لو واحد سألك سؤال، وطبعا السؤال ده مهم جدا ان كل واحد على الاقل يعرف عقله هو ايه وموجود فين ونظامه ايه ووضعه ايه وربنا ادهولنا عشان ايه، الاشياء دي لازم تكون واضحه. يبقى العقل عباره عن ايه؟ غريزه وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من العباد. انا هشرح التعريف اهو. تابعه للروح، موضوعه فين؟ في الجانب الغيبي من قلب الانسان، لا نعرف كيفيتها. نتعرف على وجودها من خلال أفعال الإنسان في ظاهر البدن. هذا التعريف للإمام أحمد بن حنبل وأيضا للحارث بن أسد المحاسب، وعليه رأي جمهور المسلمين. تعال نرجع بقى، العقل بنقول عليه ايه؟ غريزة. انت عارفين كلمة غريزة يعني ايه؟ غريزة يعني شيء مغروز فينا، موضوع فينا. من وضعه؟ خالقه. اذا احنا فينا شيء له ماهية وله كيفية، يعلمها رب العزة والجلال او يعلمها بعض خلقه من ملائكته. هذا الشيء يسمى بالعقل. أين هو؟ في قلوب الممتحنين من عباده. خلينا الأول في قلوب. في قلوب معناها أن العقل موجود فين؟ في القلب. في القلب، نعم في القلب. فواحد يقول لك إزاي العقل موجود في القلب؟ لأن العقل شيء غيبي، أمر يخرج عن مداركنا، فالذي خلقه أخبرنا أنه في القلب. وأنا كرجل مسلم ليس لي إلا أن أصدق بخبر الله وأن أنفذ أمره، لكن لا أن أعدل على ربي وأقول لا هذا لا يعجبني، أو أن ما بين يدي من أسباب ترى إشارات كهربائية تخرج من المخ إلى سائر الجهاز العصبي في البدن فتحركه، يبقى معنى ذلك أن العقل في القلب؟ أبدا. الله عز وجل أخبرنا فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا يخبرنا بأن العقل موجود فين؟ في القلب. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يبقى العقل موجود فين؟ اسمع، العقل موجود فين؟ في القلب. واحد يقول لك يا شيخ ده المثل بيقول عقلك في راسك تعرف خلاص. نعم الكلام ده صحيح من وجه. ليه؟ لان هو متصور ان العقل هو الجهاز الادراكي اللي في الانسان. لا، الجهاز الادراكي اللي في الانسان اشمل واعم. من ضمن هذا الجهاز الادراكي العقل. خلينا اضرب لكم مثل اوضح المساله بشكل اخر. يعني الان احنا عندنا جهاز اسمه جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر هذا مكون من عده اجزاء. عندكم فكره ولا ما عندكمش؟ الوقت مقرر على الاولاد حتى في الابتدائي والاعدادي والثانوي، ما عادش فيه يعني حد له عذر في انه يقول لك انا ما اعرفش حاجه عنه. لا، في عدة أجزاء رئيسية يتشكل من مجموع هذه الأجزاء جهاز اسمه جهاز الكمبيوتر. أول شيء أساسي اللي هو بيحدد نوعية الجهاز وكفاءته اللي هو إيه؟ البروسيسور، أو بيسموه المعالج. المعالج ده اللي هو العقل الإلكتروني. العقل الإلكتروني موجود في اللوحة الأم زي ما بيسموها. والعقل الإلكتروني هذا دوره ايه في مسألة تحليل المعلومات، القيام بالعمليات المعقدة بأقصى سرعة على حسب كفاءته بتحدد السرعة. وهناك ايضا حاجة اسمها القرص الثابت. القرص الثابت اللي هو ايه؟ سموه الهارد ديسك، اتكلم عنه باللغة الإنجليزية كمصطلح اللي هو الهارد ديسك. دور الهارد ديسك ايه؟ تخزن عليه المعلومات بس. طيب احنا عندنا في الإنسان لما بيتولد فيه جزء خلاياه ثابتة من يوم ما يتولد لغاية ما يموت، اللي يفقد منها كخلية ما ترجعش تاني. اخواننا بتوع الطب يقولنا الكلام ده كله. دي موجودة في قولوا في المخ. احسن. يبقى اذا في تكامل بين الدماغ والرأس وبين العقل اللي موجود في القلب اللي بحلل المعلومات من صناعة الحق سبحانه وتعالى. واي عقل؟ عقل صنع عقلا الكترونيا، فما بالك بالعقل الذي صنعه الرب سبحانه وتعالى؟ موجود فين؟ موجود في القلب، يقوم بتحليل المعلومات، يجمع المعلومات من الحواس، السمع والبصر، تذوق، اللمس، هذه الاشياء، وتصل من خلال الحواس الى العقل، والعقل بيتصرف فيه، ياخذ المعلومات ويروح يخزنها بقى. خزنها فين؟ خزنها في القرص الثابت زي ما بنقول. شوف بقى لما القرص الثابت عندنا احنا يبقى الخلايا الثابته، الخلايا اللي موجوده في المخ. فما فيش انسان ينفصل قلبه عن راسه، لا، جهاز متكامل كله، جهاز الادراكي في الانسان له حدود وله مواصفات هيئها الحق سبحانه وتعالى بحيث يحقق الغايه من خلق الانسان. الغايه من خلق الانسان خلقه لتحقيق غايه معينه، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى لازم العقل ده والجهاز الادراكي في الانسان يحقق هذه الغايه. ولذلك بنقول ان الانسان في خلاياه الثابته اللي موجوده في راسه بتدون فيها المعلومات فعلا، والخليه اللي بتموت بتموت بالمعلومه بتاعتها. ولذلك احنا قلنا قبل كده في محاضرات كثيره ان فيه عصر يسمى بعصر الاختلاط او زمن الاختلاط عند الراوي. زمن الاختلاط عند الراوي هو ايه؟ هو الزمن الذي لا يستطيع بعده ان يتذكر المعلومه. هذا لا يقبل حديثه بعد زمن الاختلاط، انما قبل الاختلاط يقبل حديث المتذكر. يجي يستدعي المعلومه ما يعرفش ليه؟ فقدت، هي متخزنه بس راحت للخليه اللي فهمت. سبحان الله. ولذلك الانسان يفقد ذاكرته ولا يفقد عقله. يقول لك ده فاقد الذاكره لكن بيميز، عنده عقل. فاذا فقد عقله يصير مجنونا فيرفع عنه التكليف. واذا وجد العقل دون المعلومات التي بها يهتدي ودون المعلومات التي يميز بها زي الطفل الصغير، هذا ايضا يرفع عنه التكليف. ودي اشياء هنعرفها بعد محاضرات لما نعرف قضيه التكليف وما يتعلق به. يا ريت تهديها، تدينا المراحل تهديها شويه. او خشها خالص معلش الجو حر شويه، المره واحده جهه كتير خليها في نفسها بس. الله يكرمك. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه هو العقل. يعني ما نقول مثلا يقول الثعالبي في الجوار الحسان اللي هو تفسير الثعالبي، هذه الآية اللي ربنا يقول فيها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هذه الآية تدل على أن العقل موجود في القلب. وكذا قال، يعني هو بيقول هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب، وذلك هو الحق، يعني الحق اللي دل عليه دليل النقل. خلينا نقول المصطلح النقل هنتكلم عنه بعد شوية، بس دليل النقل يعني اللي ورد في الكتاب والسنة. حد معاه مناديل ولا حاجة؟ جزاك الله خير. الله ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ. يعني لو حصل في خلل في دماغ الإنسان أو في عقله الإنسان لا يميز ولا يدرك. ولذلك يا إخواني الجانب الغيبي هذا لا نعرف كيفيته، جانب فيه العقل. تعرف كيفية العقل؟ لا ما اعرفهاش، ده جانب غيبي. انا اصدق ان لي عقل، شكله ايه ما اعرفش، الله اعلم، نتبع الروح. لو تعرف توصف لي الروح اقول لك. ويسالونك عن الروح كما قال الله عز وجل، ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيكم من العلم الا قليل. طيب الإمام القرطبي يقول أيضا في الآية أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محل الأذن. وقد قيل إن العقل محل الدماغ، وروي ذلك عن أبي حنيفة وما أراه عنه صحيحا. يعني يقولوا لا العقل مكانه فين في الدماغ. طبعا احنا حكاية العقل مكانه فين دي لا تعنينا في المقام الأول، لكن احنا عايزين نعرف بس ان ربنا لو أخبرنا عن شيء فنصدقه لأنه الأولى. ليه؟ هو اللي خلقه، اللي خلق العقل يقول لك انه موجود في القلب. والآن اكتشف اكتشافا علميا عجيبا وموجود الآن ومنشور على الإنترنت، أنهم اكتشفوا إن القلب فيه جزء صغير تخزن فيه نسخة كاملة مما في الدماغ، وإن جميع الإشارات اللي بتحدث في مخ الإنسان تحدث بتوجيه من القلب. سبحان الله، يعني التوجيه يطلع من القلب كإشارات إلى العقل، إلى الرأس أقصد، إلى المخ، والمخ يبدأ يدي الإشارات عشان يحرك اليد اليمين واليد الشمال زي ما الأطباء اكتشفوا ذلك. لكن نحن نصدق بخبر الله ولو عارض ذلك كل شيء في الحياة، لأننا نعلم أن الذي خلق الشيء هو أولى من يصفه، وإذا حدث تعارض فالخطأ منا وليس من كلام ربنا، وهذا سنعرفه في العلاقة بين العقل والنقل الذي بدأنا به. ده بالنسبة للعقل مش هنطول فيه أكثر من كده، لكن عايزين نعرف العقل غريزة وضعها الله فين؟ ها؟ في قلوب الممتحنين. فراح يقول يعني إيه كلمة ممتحنين دي؟ إيه حكاية ممتحنين؟ المقصود بالممتنع بالممتحن المكلف اللي ربنا استخلفه في أرضه وسخر له هذه الأشياء، لأن غير الإنسان من الأشياء لديها أيضا جهاز إدراكي ولديها وعي ولديها عقل تميز به. لكن احنا نقول العقل المقصود في الشرع كاصطلاح العقل اللي موجود فين؟ في قلب الإنسان، اللي بيجعل إنسانا مكرما مميزا مستخلفا في أرض الله على وجه الابتلاء، أمينا في ملك الله خوله وابتلاه. هذا المقصود بالممتحنين. لكن باقي الأشياء لديها إدراك ووعي. إياك أن تظن أن هذه المخلوقات ليس لها إدراك ولا وعي، أبدا، لديها إدراك ووعي قد يفوق إدراكنا، سواء نظرنا نظرة عقلية أو نظرة نقلية. النظرة العقلية المقصود بها إيه؟ لما نيجي ننظر بعقولنا ونشوف الأشياء من حولنا نجد إن منها انسجام وتوافق يعجز الإنسان أن يفعله. يعني تخيل مثلا مجموعة نمل ماشيين عشان يروح يجيبوا حاجة معينة ويرجعوا، منتهى الانضباط، ما بنلاقيش احنا في الجماعة اللي بيبيعوا ويشتروا بلاش اقول بلاش اتكلم. الانسان وضع الله فيه العقل كي يميز بين ما ينفع وما يضر كما سنرى الان. المخلوقات احرص منا على نفعها وعلى ضررها. لو شفنا طائر ماشي في سرب قائد للسرب وبيطير آلاف الكيلومترات وبيحسب اتجاه الرياح والزوايا والكلام من ده في منتهى الانسجام والكل منضبط معاه في السرب، سبحان الله، احنا لو قلنا السرب طيارات هيمشي ممكن يخبط البعض يحصل ما يحصلش، سبحان الله. فهذا يعني ان الإنسان لديه وعي وتمييز وإدراك وكذلك سائر المخلوقات. بس الفرق بيننا وبين هذه المخلوقات العلة في خلقها وخلقنا. العلة في خلقنا خلقنا للابتلاء والامتحان باستخلافنا في أرض الله على وجه الابتلاء. ولذلك قلنا في التعريف، تعريف قلنا في غريزة وضع الله في قلوب الممتحنين من عباده. أما سائر الأشياء فهذا رقوع. أنتم تعلمون مثلا لو إحنا ماشيين ممكن تلاقي النملة ماشية مع نملة وقاعدين بيتكلموا مع بعض وجايبين سيرتنا يا بخير يا بشر. نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى وفق لنا جاب أدلة النقل. حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت إيه نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى لها قول من لا يشعر تتكلم ولا إدراك وعي ولا تمييز وقالت كلام يعجز الفصحاء عن النطق به وهي بتتكلم على طول. يعني مش بس ايام سليمان وبعد كده سكتت، لا هي بتتكلم. الفرق ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى علم سليمان منطقة الطير، قال يا ايها الناس علمنا ايه منطقة الطير. فلو تعلمنا منطقة الطير كما تعلمه سليمان لأدركنا من حكم الله عز وجل والمعاني الرائعة التي نراها في هذه المخلوقات. بل انظر الى الهدهد عندما تكلم مع سليمان. يا اخواني والله ايات، ايات ربنا سبحانه وتعالى جعلها كأجهزة ادراك موجودة في هذه المخلوقات. بل السماوات والارض والجبال لما عرض الله عليه الامانة قال انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشتقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. وهذه لها قصة اخرى وان شاء الله عز وجل لها موضوعات في المحاضرات يأتي في حين. إذن الآن تعرفنا على العقل، نأتي بعد ذلك إلى التعرف على حدود العقل. العقل جهاز إدراكي موجود في قلب الإنسان، الفائدة منه أن يميز بين ما ينفعه وما يضره. بالفائدة من العقل الإنسان، والذي لا يميز بين ما ينفع وما يضر هل يسمى عاقلا؟ قل يا اخواني يسمى عاقلا؟ فواحد يقول لك يا شيخ ده فيه ناس كتير بيعملوا اشياء تضرهم وبيقولوا عليهم عقلاء، ده عقل نسبي. لان دلوقتي اعقل الناس قد يكون من حملة الدكتوراه استاذ كبير وعلامة نحرير، لكن تسمع قول الله تبارك وتعالى فيه كلما ألقي فيها فوج سألهم إيه خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو إيه أو نعم، ما كانش لهم عقل، كان لهم عقل لكن لم يميزوا بين الضرر والنفع. لأن ربنا لما أوجد العقل فينا إنما أراد منا أن نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا. القضية كلها إيه؟ في قصر النظر إلى النفع والضرر. في أن شخصا ممكن تلاقي واحد مثلا شايف إن الخير اللي هيعود عليه أن يستمتع في الحياة بمجموعة من المتع البسيطة إلى حد ما إحنا بنستناها بسيطة. ليه؟ يعني إيه لما يكون معاه سيارة مرسيدس مثلا ثمنها 1.5 مليون؟ خبرك ازاي؟ ده هيركب زي اللي راكب موتوسيكل، ده هيوصل وده هيوصل، بل ممكن يكون اللي ماشي على رجليه احسن من الاثنين.
استنى قربوا لي بتاع ده شويه عشان بالراحه على مسكتكم.
ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا الابتلاء، اللي ماشي على قدميه رياضة ولياقة يكتسبها بسبب إرهاقه في العمل والسعي في كسب قوت يومه، لكن اللي قاعد على طول على عرض المرسول فلان يشتلوا ساعات في البيت ودوا ساعات في البيت، ساعات في البيت بيجي له مرض السكر أخبرك وتبقى مشكلته مش لبيت. اللهم إلا أن يكون شخص بقى يفهم حقيقة الحياة وتصبح النعمة في يده وليست في قلبه، وهذه النعمة يسخرها طاعة لربه فيعطي الفقير ويخضع ويتواضع لسائر الناس. مثل هذا رجل قد يفوق الفقير في إيمانه، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أكثر. نعم، فالغاية الرئيسية اللي هي مسألة النفع والضرر، ودي إن شاء الله عز وجل نعالى نتحدث عنها في وقت لاحق وإن كثرت تتطلب كلاما كثيرا. هنيجي لما نيجي نتكلم لعل يكون في المرحلة القادمة والتي بعدها التحسين والتقبيح مرده إلى العقل أم إلى النار. خلينا ننتقل إلى معلومة أخرى. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله. العقل حدوده عالم الشهادة. ما تقع عالم الشهادة أي المشهود المدرك بالنسبة للإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز ذلك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الجهاز الإدراكي في الإنسان، الجهاز الإدراكي يبقى العقل والحواس وذاكرة الإنسان في الرأس، ده الجهاز الإدراكي في الإنسان، بحيث يصل إلى حدود معينة فيسأل عنه. لكن ما غاب عن إدراكه لو تكلم فيه بغير علم يتحاسب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤول. اذن في حدود لمداركك. طيب ما خرج عن مداركك هيبقى عالم غيب. يبقى اذا في عالم غيب وعالم ايه؟ شهاده. هما غيب وشهاده بالنسبه اليه، لا بالنسبه لخالق عالم الغيب والشهاده. يعني ربنا من فوق عرشه مطلع على ما في عالم الغيب كما في عالم الشهاده، سيان بالنسبه له. قال ذلك عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال، والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم. يبقى ربنا عالم بما في عالم الشهاده كما في عالم الغيب، كلاهما سيئات، لكن هما غيب وشهاده لعله ارادها رب العزه والجلال، اننا في دار ابتلاء وامتحان. فالانسان سيكلف بالايمان. ايمان بايه؟ بالغيب. ربنا غيب، ما رأيناه وما رأينا له مثيل، فسيخبرنا عن نفسه وعن اسمه وعن وصفه وعن ملائكته وعن كتبه وعن رسله عن يوم الآخر وعن قدر خيره وشره. أتصدق الله في خبره أم لا؟ لكن لو كان الإنسان بيطلع على عالم الغيب زي عالم الشهادة يبطل معنى الابتلاء والحكمة على طول، لأن هيبقى يكافر ازاي وهو شايف قدامه ربنا سبحانه وتعالى، هو شايف الملائكة بتتحرك. إذا الابتلاء اقتضى واقتضت حكمة الله عز وجل أن يوجد الإنسان بين عالم يسمى عالم الغيب وعالم الإيه؟ الشهادة. يرانا ولا نراه، ومدارك الإنسان محدودة عشان يظهر عالم الغيب وعالم الشهادة. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ شوية كده وصحح صحصح. معلش. بسم الله. إحنا بنقول الكلام ده ونحاول نضبطه جيدا، إن هي دي الفطرة. لو ضبطت الفطرة في أنك لا تتجاوز حدود مداركك بعقلك، فالعقل يقول ما غاب عني لا يمكن أن أتعرف عليه إلا عن طريق الخبر. عن طريق إيه؟ ها؟ قولوا والعشاء. طيب عن طريق الخبر، والمقصود أن يأتيني خبر صادق من عالم الغيب يخبرني بما فيه، لأن مش شايف. ولذلك عملوا حاجة اسمها إيه؟ العتبات المطلقة للحواس الخمسة. يعني إيه العتبات المطلقة؟ العتبات المطلقة يا أخوانا بيعرفوها كويس، عايزين يعرفوا الحدود اللي ممكن تصل إليها الحواس. البصر يشوف لغاية فين، آخر حاجة ممكن يوصل لها البصر. فعملوا طبعا دراسات كتيرة بيسموا دي العتبة المطلقة، يعني آخر حاجة ممكن يصل إليها الإنسان بعد كده خلاص من حواسه. أنت سمعك يجيب لغاية فين، بصرك يجيب لغاية فين، دي اسمها العتبات المطلقة. الجماعة دي بيسموها علماء النفس هم اللي بيسموها الكلام ده، على أساس هم يدرسوا الشخص بيتكلم بغيب، بيتكلم عن حاجة، يحاولوا يضبطوا العملية عنده. علماء النفس أو الأطباء النفسيون هؤلاء يحاولون أن يضبطوا فطرة الإنسان بدراساتهم. فمن ضمن الدراسات اللي عملوها أفادتنا في المسألة دي اللي هي قضية العتبات الإيه؟ المطلقة. عارفين يعني العتبات المطلقة؟ آخر ما يصل إليه حواس الإنسان. سألوا البصر بيدرك به العقل، يعني عقل الإنسان يستوعب ببصره صورة شمعة مضاءة يراها على بعد 30 ميل في ليل مظلم صاف في الظلام 290 ملي ميكرون، يقيسوا الظلام بدرجة معينة. بيقولوا في ليل كالبهيم، ليل البهيم المظلم الحالك في السواد، ممكن يشوف شمع على بعد كام؟ 30 ميل. لو زادت بوصة واحدة يبقى 30 ميل وبوصة ما يشوفهاش. طب هي لو كانت 31 ميل الشمعة دي موجودة ولا معدومة؟ يبقى هل لو ان الشمعة دي غايبة عني وانا لا اراها هل احكم بعقلي بعدم وجودها؟ اذا في اشياء غيبية تغيب عني وهي حقائق. فإن أخبرني خبر صادق عن وجود الحقائق في عالم الغيب من ناحية العقل ما فيش واحد منا يقول لك لا أنا مش مصدق بالكلام ده، يبقى أنت غلطان. ليه؟ لأن في حقائق أنت لا تراها ولا تسمعها. سمع يا أخوانا؟ إذا من هذا الباب إن كان ده منطق عقلي موجود عند جميع العقلاء، ولا يستطيع إنسان مسلم أو غير مسلم يكذب بهذه الحقيقة، إن ما زاد عن 30 ميل ما تحسبوش إلا بوسائل أخرى إضافية أو عن طريق الخبر الصادق الذي يخبرنا عن الحقائق الغيبية.
إيش أقولي؟ طيب
فإن قلنا إن الله عز وجل الذي خلقنا أخبرنا عن حقائق موجودة في عالم الغيب عن طريق النقل الصحيح اللي هنتعرف عليه بعد شوي في عذاب في القبر، روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، فيه ملائكة موجودة معانا، فيه عالم اسمه عالم الجنة، في عذاب ونعيم موجود الآن، الجنة موجودة تحت العرش والنار في أسفل السافلين تحت 7 أراضي. هل لي أن أكذب بهذا؟ أقول لك يا أخي أنت مصدق برضو حكاية الغيبيات والبتاع ده؟ إحنا في عصر حرية يا أخي، الناس تطورت، الناس يا دكتور محمود الوافي عندهم تقدم وطلعوا القمر، وإحنا قاعدين نقول بقى ملايكة إيه الكلام ده؟ يعني هو بقى كأن رجل متفتح ومتنور وصاحب عقل وصاحب وعي، وإحنا اللي بنتكلم تتمسك بالكتاب والسنة ولا لا؟ لا دي رجعية وتخلف. يا أخي الله يهديك، الله يهديك، لا تفتن ولا تظن أنك أصبحت عاقلا بمثل هذا الكلام، بل العقل والمنطق يدل على وجود حقائق مخفية عنا وغيبية. معلومة من المعلومات المهمة اكتشفوها الآن الجماعة اللي هم أصحاب العلوم المادية فيزياء وغيرها، إنه اكتشفوا فعلا علميا إن فيه عالم غيبي يعيش معنا. الاكتشاف من خلال المعادلات اللي هم بيحسبوها في دوران الإلكترون حول النواة، هل بيدور في المحاور الثلاثة المعروفة المشهودة اللي هم بيسموها محاور الفراغ اللي سواء زد أو سين وصاد وعين، ولا في محاور أخرى ما احنا شايفينها؟ هم قالوا إن في عدة محاور ثلاثة مرئية والباقي غير مرئي. كان بقى غير المرئي؟ مرة يقولوا 9، مرة يقولوا 10. في عالم غيبي موجود، المعادلات لا تنحل عندهم ولا تتفق إلا بوجود عالم غيبي حكموا هم به وصدقوا ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسوله. فنحن نصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم سواء اكتشفوا أو ما اكتشفوش، لكن عايز أقوله إن ما أخبر الله به حق وسيحدث لا محالة وهو واقع لا محالة. هذا هو المطلوب من كل مسلم صادق في هذا العصر وفي العصور المقبلة وما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث صحيح متفق عليه في فضل أبي بكر وعمر عندما أخبر الصحابة عن واقعة غريبة وقال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما تم. عارفين الحديث؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الحديث السراوي أظن أبو هريرة على ما أعتقد، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت له البقرة، البقرة اللي بتتكلم، قالت له إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. البقرة اللي بتقول لمين يدركبها؟ مش عارف مين البقرة فيه. قالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبقرة تتكلم؟ يعني استغربوا ما رأوا ذلك، لكن الرسول أخبر عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم، ولكني أؤمن بذلك، يعني أصدق بالوحي الذي جاءني وأخبرني عن ذلك أنا وأبو بكر وعمر، سيصدقاني فيما أخبرني. وقال ذلك أيضا في الحديث عن الذئب الذي أخذ شاة من الراعي بينما راعي يرعى في غنمه، ذهب ذئب منها بشاء، تغافل عن غنمي فذهب ذئب منها بشاء، فحاول أن يستنقذها الراعي فاستنقذها منه. قال له الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. يعني أنت كنت فين وانت نايم؟ ربنا جعل رزقي عند غفلتك. قالوا: ذئب يتكلم؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذئب يتكلم؟ قال: ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما سمع. فلا بد أن يربى المسلم وصاحب العقيدة الصحيحة على تصديق خبر الله وتصديق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي وما ينطق عن الهوى. خلي خالق بيقول لك أنت هتقعد بقى تقول: لا والله مش عاجبني، لا أصل الظاهر ده ممكن يكون فيه معنى باطل، ما تفهمش من كلام ربنا كذا وافهم كذا. هو ربنا جعلك واصي على كلامه؟ دع كلام الله يصل إلى الناس، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بكلام ربه، هل جعل وصيا على كلامه بحيث يقول افهموا الآية دي على النظام ده والآية دي ما تفهموهاش كده أبدا؟ الإيمان ببساطة وسنتحدث عن ذلك بيتمثل في أمرين الاثنين. الأمر الأول أن تصدق الله في خبره، خبر عن الله يتطلب منك التصديق، وأمر عن الله يتطلب منك إيه؟ التنفيذ. الصحابة كانوا كده، يسمعون الخبر فيصدقونه ويسمعون الأمر فينفذونه. إنما هتقولي: لا ما تصدقش دي، الأمر ده ما ينفعش للوقت، غير فيه. إن غيرت فيه بعقلك إن كان خبرا تظهر بدع العقائد، وإن غيرت فيه إن كان أمرا تظهر بدع العبادات. فبدع العبادات هي إيه؟ هنعرفها بعد شوية إن شاء الله. أن تدخل العقل في أوامر الله فتغير فيه، وبدع العبادات أن تدخل العقل في أمر الله فتغير فيه، وبدع العقائد أن تدخل العقل في خبر الله فتغير فيه. دع الناس يصدق خبر الله حين يسمعه، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. احنا قلنا في البصر بيشوف كام؟ 300. طب والسمع؟ قالوا السمع يدرك صوت دقة ساعة، دقة الساعة يعني، في ظروف هادئة تماما على بعد 20 قدم. يعني الساعة مثلا على 20 قدم تسمع الدقة بتاعتها، 21 ما تسمعش. شوف سمعك بقى، سمع محدود، خبرك ازاي؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. ده سامع البشر يدوب يسمع على 20 قدم بس. إنما لما ربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سامعه بقى يجيب غير فيه مطلق كل صغيره كبيره في الكون. راح يقول لك: لا اصل احنا لو اثبتنا السمع لربنا يبقى شبهناه بسمع الانسان. يا راجل اتق الله، ربنا يتحدث عن سمعه هو لا عن سمعك انت. سمعك يجيب 20 متر، انما سمع ربنا سبحانه وتعالى يسمع السر ويخفى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم. صحصحوا معي، عارف الجو حر جايز بعض اخواننا كده ايه، لكن مش هنسيبكم ان شاء الله. زادت تذوق يدرك ملعقة صغيرة من السكر مذابة في زلونين من الماء، هذه الحدود بتاع التذوق. الشم نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها 6 متر، نقطة يقدر يحس بيها، لو كانوا 7 متر ما ولا يحس ان في عطر. طب حاسة اللمس، يقول لك في العتبة المطلقة ايه؟ انه يدرك جناح ذبابة يسقط على الصدغ من مسافة 1 سنتيمتر يقدر يحس بيها. صدغه صدغ الإنسان ساعة ما ينزل عليه جناح ذبابة من 1 سنتي يحس به، بعد كده ما يحسش. سبحان الله. إذا العقل حدود المدارك معلومة لها عتبة مطلقة. بعد ذلك ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لما يكون الجهاز الإدراكي بهذه الكيفية من القصور فعلا جهاز خاص، الآن صحيح عكس أقمار صناعية واحد يشوف ودولات وموبايلات وأشياء، دي أسباب ربنا سخرها ودي من علامات الساعة، لكن احنا بنتكلم بقى في باب العقيدة على شيء أبعد شوي. إذا كان العقل قصد هذه الكيفية، هل يستطيع أن يدرك كيفية الحقائق الغيبية؟ قول يا أخوان يقدر، تقدر تعدي يقول لك أنا يا شيخ بروح عند القبر لا بشوف روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار. فيجي واحد كده في وسائل الإعلام يقول لك يا أخوانا اللي عاملين له عذاب القبر وعذاب القبر، إيه الكلام ده؟ يا سلام ليه؟ يقول لك ما بنشوفش الكلام ده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واحد يقول لي يا شيخ يعني أنت ما هو لازم يكون راكب طيارة، راكب سيارة مرسيدس ولا بتاع عشان يفهم الكلام ده؟ يا أخي اتقي الله اللي خلق الإنسان وخلق ما صنع الإنسان، قادر على أن يخلق براقا يضع حافره عند منتهى بصره. أو زي أحد الإخوة كنا بنخطب الجمعة وكنت بتكلم على حديث عن الإيمان بالملائكة، فحديث يتعاقبون فيكم ملائكتكم بالليل والنهار فيعرض الذين باتوا فيكم، هو على ما يبدو متأكد من فكر الشيوعي يعني عايز كل حاجة يفسرها في خلال الأسباب وخلال مدارك العقل والحدود بتاعتنا. فقال لي هو كان مبسوط قوي من الكلام، فقول لي والله ايه رأيك يا دكتور لو احنا فسرناها بتفكير عقلي شوي؟ قلت له يعني ازاي يعني؟ قال لي يعني الملك طالع فوق قوي، المسافة طويلة قوي على حسب اللي انت وصفت كده، مسافة كبيرة قوي، فنعمل ايه؟ قال ما نقول ان الملك بيشتغل بنظام اسمه زي نظام السقف كده يحط الكتاب بتاع العبد في الفخ يطلع عند ربنا فوق شايفين العقلين؟ يريد ان يفسر كل شيء من خلال ما يراه. فخ الله يهديك، بس لوثوا اذهانهم بسبب هذه الافكار الشرقية الغربية. نحن نؤمن بأن الله حق والذي خلق هذا العالم قادر على أن يخلق مثله، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الإيه؟ الخلاق العليم. ولما نتكلم عن مراتب القدر هنعرف التفاعل كويس قوي. طيب إذا خفى علينا شيء، خفي علينا شيء ولم نره، يبقى نيجي للنقطة اللي بعدها اللي هي إيه؟ خفاء الشيء يكون لسببين. ليه مثلا انا في حاجه من الشايف من الشايف هيبقى لسببين؟ السبب الاول خفاء المرء، خفاء الايه؟ المرء. يعني واحد يقول يا شيخ احنا ما شفناش ربنا، احنا ما شفناش ربنا ليه؟ سؤال. احنا ما شفناش ربنا فعلا في الدنيا لن ترى. ليه لن ارى؟ الاجابه بسيطه، نحن في دار ابتلاء والله عز وجل استخلفنا في ارضه واستعملنا في ملكه وامتحننا في هذا العالم، فالإنسان مسؤول عن تصديقه بخبر الله وعن تنفيذ الأمر الله، فلا بد أن يكون عالم غيب وشهادة بحيث يرانا ولا نرى، لأن إحنا لو شايفين ربنا سبحانه وتعالى ما هيبقاش في معنى بقى اللي واحد يبقى مؤمن وكافر ويتحاسب وجنة والنار وتبطل الحكمة في الحياة كلها. ولذلك حجب الله نفسه عنا في الدنيا ابتلاء وأكرمنا بجنته ورؤيته في الآخرة جزاء. فاختلفت العلم في الدنيا لا نراه تحقيقا لمعنى الايه؟ الابتلاء. وفي الآخرة يراه المؤمنون، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة والرؤية لجميع الحاضرين، يراه المؤمنون بأبصارهم في أرض المحشر في عرصات القيامة، ويراه أيضا في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين. هذا معتقد أهل السنة وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. يرون المؤمنين يرون ربهم في موضعين، الموضع الأول في أرض المحشر والثاني في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين. فإذا نحن لا نرى الله لا لخفائه، لأن الله عز وجل أظهر من كل شيء، ولكن حجب نفسه عنا رحمة بنا من جهة، وتحقيقا لحكمته من جهة، تحقيقا لحكمته عرفناه إن إحنا في دار ابتلاء في الآخرة دار جزاء، ثم رحمة بنا بقى إزاي؟ لحظة، حجابه النور لو كشفه، الحديث صحيح صحيح، حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله عز وجل يقوي أبصار الناظرين يوم القيامة، فيكون على هيئة آدم طوله 60 ذراع، بحيث يمكن أن يرى هناك حقائق لا نراها نحن الآن. الآن كيفنا وهيئنا بمدارك محدودة، وكلفنا وقال ولا تقف ما ليس لك بعلم، تشهد شهادة الحق بما علمت، وما شهدنا إلا بما علمنا، لكن ما لم نعلم تبقى شهادة ذوق وتبقى أكبر الكبائر، صح ولا يا إخواننا؟ لعل كل كلام واضح. يبقى إحنا لا نرى الشيء لسببين، إما لخفاء المرء، مش كده؟ زي واحد يقول لك مثلا انا من الشيء في اخر الميكروبات اللي بيقولوها دي، الفيروسات اللي موجوده في الهواء ان دقيقه جدا، فهي خفيه لا تراها، او تكون موجوده ويبقى العيب في بصرك انت، نحتاج نظاره، يبقى ضعف الجهاز الادراكي للراي، ولا السبب الثاني يا اما خفاء المرء يا اما ايه، ضعف الجهاز الادراكي للراي، حواسه مش مضبوطه، نظره ما هو 6 على 6، حتى لو كان 6 على 6 ممكن يشوف أشياء يعني من شدة ظهورها، يعني حاجة بدون يقول السبب في عدم رؤية فعلا، يبقى الشيء قريب منك أول ما تشوفه، يا إما بعيد أو خافي عنك، فأحيانا يبقى الشيء قدام عينك كده لو قربت إيدك إلى عينك ربما لا ترى إيه الموجود فيه لأنها قريبة جدا، فلازم تكون في مسافة معقولة تستطيع أن تحقق الحكمة من قلة الرؤية. يعني ربنا لما قال سيدنا موسى عليه السلام، موسى طلب الرؤية محبة لله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني إيه أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني هل لأن الله لا يرى؟ لا، لن تراني لأنك في دار ابتلاء وامتحان، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال تعلموا، حديث صحيح مسلم، صحيح مسلم يقول تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، تعرف الكلام ده كويس، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، في الآخرة ربنا يعيننا إن شاء الله عز وجل كم أهل الجنة أهل الرؤية ووفقنا إلى ذلك. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه، إنكم سترون ربكم. طيب موسى لما سأل الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيدا. إن جاز أن يتجلى للجبل، والجبل يلحم ضوء الشمس طول النهار، إحنا ما نتحملش ضوء الشمس 9 دقائق، بعد كده خلاص الإنسان لا يرى ويفقد البصر. إذا حكمة ربنا اقتضت ورحمته اقتضت أن يكون غيبا بالنسبة لنا. فلو سألك سائل هل نرى ربنا في يوم القيامة؟ أما في الدنيا لا. كيف نراه يوم القيامة؟ والله ما أعرفش. أقول لك إزاي دي؟ أنا لا أشوف ولا فيه مثيل زي، وبعدين مستعجل عليه. أما تروح هناك تبشوف ربنا بس يجعلك من الرؤية. قولوا أمين. وجعلنا معاكم بشوف. فعالم الغيب لا نستطيع أن نرى ما فيه إلا بالخبر الصادق، وإلا أن يعلمنا الله تبارك وتعالى أو يعلم بعض خلقه من أنبياء ورسله شيئا من عالم الغيب، إثباتا لنبوة أو تحقيقا لحكمة أو ما شابه ذلك، زي ما حصل في الحديث اللي رواه الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم، لما انخسفت الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قرأ سورة طويلة، إلى أن وقف بالناس فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم خطوة ثم يتقهقر خطوة. فهم استغربوا الرسول واقف في النفس يتقدم خطوة ثم يتأخر خطوة. فبيقول إيه؟ لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء، كل شيء وعدت لربنا وعدني إياه من جنة ونار. اللي انتوا عارفين الحديث دايما يقولون لإخواننا الأئمة والخطباء، اطلعت على النار فوجدت أغلب أهلها النساء. فهو ده الموقف اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم. ساعة ما شفتوني وأنا بتقدم عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط، وكدت أن أتناول منها قطوف من العنب. ده في اللحظة اللي انتوا ايه شفتوني بتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر صلى الله عليه وسلم. وده واقع الصحابة أمنوا به. الشيخ يقول لك احنا شفنا الحيطة يا رسول الله، ما شفنا الساحة. ما واحد يقول لك احنا شايفين ايه؟ انت قاعد تقول يا اخوانا جنة ونار ونروح عند القبر لا بنسمع روضة مريال الجنة ولا حفرة من قبر النار. ليه؟ لأن هؤلاء ما دخل الإيمان في قلوبهم. الإيمان يعني أن تصدق خبر من خلقه وأن تنفذ أمره. إنما واحد يتطاول على أوامر الله ويقول لك إيه؟ لا الأمر ده ما يعجبنيش الوقت. إيه اللي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ دي ما فيش فيه مساواة. أنت بتعترض على مين؟ الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. إحنا عايزين رجالة يفهموا يعني إيه الإسلام يعني إيه؟ النبي هذه النوعية والله لا ينصرون. ليه؟ لأن النصر لا يكون إلا بتوفيق الحق. ولو اجتمع الخلق على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. افهم كيف. والله إن الأعداء يعلمون هذا جيدا، إن سبب نصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الدين. ولذلك يحاولون جاهدين على أن يلوثوا أذهان الشباب بقنوات فضائية لا حصر لها. يعني وصل الأمر إلى أن يفتحوا قنوات فضائية مدعمة من قبل الغربيين للشباب اللي هم ابتداء من أولى إعدادي وطالع، ويجيبولهم مناظر منحلة يعتاد عليها الشاب بحيث يألفها. مع مرور الوقت خلاص انت ماذا ترجو من هذا؟ اللي زي ده ما ينصرش امه، لان هيقول يا رب ربنا لا يستجيب له. انما يستجيب لمن نصر ربه. ان تنصر الله ينصر، فتبقى الامه مهزومة. هي معادله مش محتاجه كلام كتير ولا اصيل فيها. ولذلك هنقول العقيده مهمه جدا. يبقى ربنا قد يري بعض الخلق بعض آياته من عالم الغيب تحقيقا لحكمته. إني مثلا جبريل يجي بصورة أعرابي شديد بهذا الثياب شديد سواد الشعر ويجلس إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ويسأله والصحابة شايفينه. مثلا يجي في صورة أخرى فيراه الناس. قد يتجسد الشيطان زي ما تجسد لأبي هريرة علشان حكمة أرادها رب العزة والجلال. لكن في الأصل ما تقوليش بقى إن واحد مكشوف عنه الحجاب يا شيخ، مكشوف عنه الحجاب إزاي يعني؟ يقول لك أصلا يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. يعني ايه يعني الحكاية يعني؟ لكن مكشوف عنه الحجاب كل يوم ربنا بيفرج على اللوح المحفوظ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو تعلم عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر هيعرف أن اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعيد وقتها إن شاء الله عزيزي. نيجي بقى نتكلم عن الخطوة اللي بعدها وإن كانت طويلة شوية. معلش هنعرضها اختصارا، ولو أردتم الإطالة يبقى في المحاضرة القادمة إن شاء الله عزيزي. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نخلي الوقت يعني منضبط عشان ما يفلتش مننا المنهج اللي احنا عايزينه، لان القصد ان نصل الى عناصر محدده لابد ان تغطى في داخل كل محاضره. تستحملونا ولا ها؟ العقل زي ما قلت له حدود وله مداد. غريب وضع الله فين؟ ها فكرونا الله يبارك فيك الصليبان سكتين. العقل غريزة وضعه الله في قلوب الممتحنين من عباده. يعني حتى على الأقل هذا التعريف تعريف الطويل بقى ما ترجع للتفسير. الفائدة من العقل أن يعلم ما ينفعه وما يضره، يميز بين ما ينفعه وما يضره. لكن من خلال العقل في حاجة اسمها مدارك اليقين العقلي. يعني ايه مدارك اليقين؟ كيف اتثبت بعقلي ان ما امنت به امر يقيني مفيش فيه شك؟ ايه هي المدارك التي استطيع من خلالها ان اقف على قدم ثابتة فيما اعتقد؟ بيسموها مدارك اليقين العقلي. أول حاجة العقل ينظر فيها البديهيات، اسمها ايه؟ البديهيات او الاوليات. يبقى اول حاجة ايه؟ العدة ثانية، الاوليات او البديهيات. ازاي من البديهيات بتدل على اليقين؟ الاوليات والبديهيات، البديهيات والاوليات دي اللي هي الاسباب، ان كل سبب بيؤدي النتيجة والنتيجة مبنية على ايه؟ على سبب. يعني واحد بيحط بذرة في الارض حط لها مية، يبقى متوقع ان هيطلع فيه ايه؟ زرع، مش كده يا اخوانا؟ دي اسباب بديهيات ربنا جعلها حقا. صحيح ان هو اللي خلق البذرة وخلق النبتة، هو اللي بيخلق النبتة لما تجيب البذرة اللي خلقها الى غير ذلك، لكن دي اسباب بيسموها اوليات. منها نستدل على خالقنا، زي ما الاعرابي قال البعرة تدل على الايه؟ على البعيد بالاوليات. يقينا ان الشيء فيه بعرة والاثر يدل على الايه؟ طالما شفت اثر واقدام موجوده في الرمل يبقى في واحد مش من هنا. ولا واحد يقول لي يسعد بيها ده تيجي كده من نفسك، يعني تخيل انت نفسك ماشي في الشارع كده فلات حجر في دماغك، حجر كبير، والله ده زي الدبانه خش يا اخي فلك ازاي؟ لا انا علمت ان في فاعل هو الذي حدث علي هذا او رماني بهذا او سقطت من اعلى ان كان جاي من، انما لو جاي من تحت لفوق لا ده في حد دخل فيه فلك ازاي؟ لازم في حاجه. فمن خلال البديهيات تدلني على اليقين حتما، فاتاكد بالبديهيات انني على يقين. والقصد من هذه البديهيات هي السنن، ان تعلم ان هذه الاسباب تدل يقينا على خالقها. البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. طيب سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على اللطيف الخبير؟ سبحان الله. اذا لو انت عاقل فعلا ستؤمن بوجود الحق، ما فيش فيها كلام. آمنت بوجود الحق من خلال ايه؟ البديهيات. احسنت، من خلال البديهيات دلتني يقينا على وجود الحق سبحانه وتعالى. وللقصد، ولذلك امرنا بان نتفكر في مخلوقاته لننظر بالاسباب على الايمان بوجوده، وده دور العقل. يعني واحد يقول لك ايه؟ ربنا عرفناه ازاي؟ قول. انا عايز اسمع منك. واحد يقول لك بايه؟ بالعقل. واحد يقول لك بالنقل. لحظه خلاص كده حاول انا. واحد بيقول بالنقل. ازاي ده المثل صادق؟ يعني لك انت بتيجي تتكلم مع واحد يقول لك ايه؟ ربنا عرفنا بالعقل. اه صح، ربنا عرفنا بالعقل، بس هو قصده ايه؟ هنا بقى لما تعرف حدود العقل وحدود النقل هتعرف قصده عقل. يقصد ربنا عرفناه بالعقل، اي تعرفنا على وجوده من خلال الاسباب، من خلال الاسباب يقينا، من خلال الاوليات والبديهيات. لان البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير وسماء ذات ابراج الا تدل على الطريق الخبير. ما هو ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا من خلال عقولنا بالبديهيات على ان نتامل في خالقنا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ والى السماء كيف رفعت؟ من رفع من الخلق؟ والى الجبال كيف نصبت؟ والى الارض كيف صبحت؟ فذكر انما انت مذكر. لان الفطره عندهم وادله العقل لديهم تدل يقينا على وجود الحق سبحانه وتعالى. يبقى مفروض ينوه في هذه الحالة ان الشخص يؤمن بوجود الله عز وجل، وطالما امنت بوجود الخالق اللي خلق في خلق الكون وارسل اليك رسالة من عندي فصدق بخبري. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، خليهم يشغل العقول. والانسان لو شغل عقله صح هيهتدي للحق سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن أولي الألباب بيهتدوا لوجود الخالق فيؤمنوا برسالته لأنه الذي خلقهم، ولا يمكن أن يرسل إليه ما يفسد عقولهم، فيذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبه ويقولون ربنا ما خلقت هذا ايه باطل. لك في الآية مش الآية لا، يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات نور ايه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أدركوا حكمة رب العزة والجلال من خلق الأشياء على هذا الحال. ولذلك أول حاجة بنقول عليها إيه؟ البديهيات. ودي حق، يعني واحد جه وحكم بالبديهيات حكما يقينيا كحكمه حق. يعني تخيل مثلا مريم أم نبينا عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى، هو نبينا ونؤمن به، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء أنبياء لنا على أساس أننا آمنا بهم، ورسالتهم هي رسالة الإسلام، هي رسالة الإسلام. طيب مريم لما جاء الملك قال إنما أنا رسول ربك جبريل عليه السلام لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بزواج ولم أكن بغية بزنا. لأن الواد بيجي ازاي؟ بالبديهيات، يا جواز يا زنا، ما فيش تاك. يعني ما ينفعش واحد يقول والله ده أنا جبته بس بطريقة تلف. نقول لا لا، القاضي لما يحكم فيها بالحكم الشرعي سواء كان الرجم أو الجلد إن ما كانش فيه أسباب لاتصال أو ما شابه ذلك بيحكمه على يقين أنها انحرفت من خلال البديهيات والأسباب. ما بيجيش تقول والله كانت حالة زي حالة مريم، لا، مريم استثناء. ولذلك مريم لما قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا إيه قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة خايفة ضرب قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك إيه سريع وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلوا واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. عشان إيه؟ عشان ربنا يبين من خلال النطق عيسى عليه السلام وهو طفل صغير رضيع أنه حالة خاصة خارقة للأوليات لا يقاس عليه على اعتبار الاوليات تدل على اليقين فعلا وانتم كلامكم حق. ولذلك لما راحت ايضا يا اخت هارون ما كان ابوك امراء سوء وما كانت امك بغيه جبته من ايه فاشارت اليه بالعقل كيف نكلم من كان في المهدي ايه بالبديهيات ما تنفعش الاسباب بتقول غير كده. فلما خرق الاسباب وقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني الصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا علموا انه حال خاصه وانها صادقه. يبقى البديهيات حق، يبقى مدارك اليقين اعرف من خلال البديهيات انني على يقين. يبقى اول حاجه في مدارك اليقين العقل ايه؟ ها؟ البديهيات او الاوليات او الاسباب. تاني حاجه عدوا معايا بقى واحفظ، تاني حاجه المحسوسات. المحسوسات إن جريمة زي جريمة الزنا دي نعوذ بالله منها أن نعافي أنفسنا وأهلينا من مثل هذا الأمر. تثبت إما بالأوليات والبديهيات من خلال ظهور الأسباب، كان يكون حملة وما شابه ذلك، طبعا في استثناء بالنسبة للمريض، أو من خلال المحسوسات بالنظر، إن أربعة يشهدوا إنه شاف الجريمة، خلاص شهادة الأربعة هنا دليل يقيني للقاضي يحكم به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حدد هذا على اعتبار حدوث اليقين، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نعزين أمر يقيني، لا تنتشر الفحشاء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وتعرفين بقى قصة الصحابي الذي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء إلى أصحابنا وسلم فقال لهم: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلستموه. أخبرك إزاي؟ لو قال إن هو امرأتي زنت هتجلدوه، ولو قتل قتلتموه، لو قتل هذا الرجل قتلتموه، ولو ترك أحد سيأتي بالشهداء يكون هم خلص. أخبرك إزاي؟ يعمل إيه؟ ده كان السبب في نزول الآية. وإن سكت سكت على غير، والله لا أسأل عنه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني جه واحد ثاني برضه نفس المشكل، سأل النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، إلى آخر ما قال: لو أن رجلا وجد مع امرأة رجل. فنزل قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم ليهم لاعن ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات، إن الأمر يقيني مش هزار، هتترتب عليه أحكام، ولأنه يقيني ليفرق منهم بعد الملاعنة خلاص، ما عادش لا طلاق ولا لا هي تنفعله ولا ينفعني إلا أن يعترف أحدهم. يبقى المحسوسات والنظر في آثار المخلوقات من خلال الحواس دالة على قضية اليقين والتعرف على وجود القاتل. يبقى تاني حاجة إيه؟ المحسوسات، ثاني حاجة المحول، أول حاجة البديهيات. من هنا دعانا إلى التأمل في المخلوقات من خلال البديهيات ومن خلال المحسوسات. شوف طالع بص بعينك، مين اللي خلق الكون بهذا الشكل وبهذا الإبداع؟ طيب اللي بعد كده إيه؟ المتواترات والعلم الصادق. يبقى مدارك اليقين كان خمسة، قلنا كم الوقت؟ ثلاثة، نعدوا مع بعض: البديهيات، والثانية المحسوسات، والثالثة ايه؟ المتواترات. المقصود بالمتواترات ايه؟ التواتر ان يأتيني خبر متوالي لا يتفق من اخبرني بعضهم مع بعض على هذا الخبر. يعني انا عرفت ان في بلد اسمها مكة من غير ما اروح فيها مثلا، حد راح مكة ولك والله ما فيش حد لسه، ربنا يوعدنا اللهم امين. طيب احنا عرفنا ان في بلد اسمها مكة ازاي؟ من كثرة ما جاءنا من ايه؟ من اخبار تواتر. التواتر ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم او استماعهم على الكذب عن جمع اخر يستحيل تواطؤهم واستماعهم على الكذب. وايضا الخبر الصادق، لان لو واحد عنده ثقة ممكن خبره يدل على اليقين في قلبي اكثر من الف، لكن انا ما هصدقش الناس دي الا لما يجي لي فلان، او زي ما بيقولوا في المثل: وعند جهينة الخبر اليقين. هقول الكلام ده ليه؟ لان هم جعلوا المتواترات فقط وتركوا العلم بالخبر الصادق على اساس يطلعوا خبر الواحد. خلي بالكم طلبة العلم هيعرفوا، اللي بيدرس كويس هيعرفوا المثل ده على طول. لا، خبر الواحد يدل على الظن ولا يدل على اليقين. نقول لك استنى، خبر الواحد ايه؟ ده ممكن خبر واحد عندني يدل على اليقين احسن من الف من عامة الناس الدهماء، شافوا كده وحكموا بالظاهر. لكن واحد عنده خبرة معروف بالعدالة والتقوى، لم يعرف ارتكاب كبيرة ولا إسراع صغيرة، وينقل خبرا عن رسول الله ويقول ده يصيب الظن، هذا كلام باطل. وبعدين نص ايه؟ أكثر من 70 أو 80% من ورث البخاري ومسلم وكل السنة أحاديث أحد، يبقى دي كلها لا تدل على اليقين، يبقى احنا عايشين على الظن، يبقى دي ما دين ظن. نقول لك لا. ولذلك احنا أضفنا هوت المتواترات والخبر الصادق. الخبر الايه الصادق الذي يعرف بالقرائن الصدق واليقين. فهمت يا اخوانا؟ يبقى دلوقتي نعدهم مع بعض. اول حاجه ايه؟ بديهيات، والثاني المحسوسات، والثالث متواترات الخبر الصادق. هذه تدل على اليقين. يبقى دلوقتي لما تقول انت تعرف اليقين وتتمحص من القضيه كويس، شوف واحد من دول ودور على مصدره. رابع حاجه التجريبيات تدل على اليقين. والمقصود بالتجريبيات ايه؟ التجربة والخبرة. أعرف الأمور وميزها. صاحب الخبرة غير المبتدئ. صاحب الخبرة عنده تجربة. يعني الوقت لما يكون طبيب مبتدئ، هل زي اللي عمل عمليات مئات المرات في عمليات مفتوح القلب المفتوح وعمليات ضخمة زي كده؟ لكن الرجل ده العملية فيه زي سلام عليكم سهلة أوي. ليه؟ لأن جربها. والتجربيات حق، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الأسباب حق. وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فربنا سبحانه وتعالى حكمه ثابتة، فما تحاولش تجرب معه، لأن التجربيات حق. تعلم. ربنا سبحانه وتعالى ما يقول: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دي سنن ثابتة. انت جربت واحد في التعامل وطلع كذاب اول مره بنعذر، ثاني مره بنعذر، ثالث مره الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر المرتين. عرفتها ازاي؟ بالتجريبيات. واذا تقول فلان ده ما تعملش معاه، انا عارفه يعني، حافظ اكتر من نفسي ومن نفسي. ليه؟ عرفتها باي طريقه؟ مش بالاوليات ولا بالمحسوسات ولا بالمتواترات، ولكن عرفتها بايه؟ بالتجريبيات، خلال التجربه. ولذلك شوفوا الحديث يا اخوانا، حديث عبد الله بن مسعود موجود في الصحيح: ان الصدق بر، وان البر يهدي الى الجنه، وان العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صديق. يقول لك فلان انا واثق منه 100%، ما بيكذبش. ليه؟ جربته مره واثنين وثلاثه، ايه الداعي انه يكذب؟ ولذلك لما واحد يلفها بتهمه يقول لك ما هوش ده الراجل يعمل كده. حتى الجماعه اللي هم المحققون يقول لك لا دي متلفها له، هم عندهم قرار. ليه؟ ان الراجل ده مالوش سوابق قبل كده، وراجل صادق وعمره ما كذب، فازاي تعملوا حاجه زي كده؟ من خلال التجريبيات نعرفها. وان الكذب فجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان العبد لا يتحرى الكذب حتى يذكر عند الله ايه؟ كذاب. ولذلك استغفر ربك لو كانت هذه القصه السيئه موجوده فيك، وخصوصا الجماعه اللي بيشتغلوا في التجاره، تجار اللي عاملين فرش كده ومرايه ويحلف كم طلاق، خد بالك ازاي؟ ان البضاعه جايه كده، انت بتكذب ليه؟ عملت سمعه سيئه لك يا راجل. هو الخراب اللي بيحل بالناس ما هو بسبب الافعال دي. الكذب تعطي الناس ما لا يرغبون ولا يشتهون، وتعرض لهم ما يرغبون. يبقى انت نفسك في الحاجه الحلوه وهو عاملها مرايه، واديك اسوء البضاعه. والله خراب على البلد، وخراب على الراجل ده، خراب على الناس كلها. تروح تشتري تلاقي واحد حاطط لك بضاعه فزلانه، وتروح البيت تلاقي الكيس اتغير ولا في حساب. وبعدين انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ ينكرون ينكر الله ربنا خير الماكرين. يروح بقى يشوف مراته عيانه، ولا ابنه تعبان، ولا جاله السكر، ولا جاله هو نفسه جات له مصيبه. خد بالك ازاي؟ ما هي يا اخوانا الحاجات، ان ما كانش الشخص عنده عقيده وخوف من ربنا سبحانه وتعالى لا تنصلح الامه. والله اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، من الامور التي يدرك بها العلم اليقيني او مدارك اليقين، احنا قلنا كام الوقت؟ نعدهم تاني معلش: البديهيات والمحسوسات والمتواترات والتجريبيات والخبر الصادق. خامس حاجه بقى الاعتراف، سموها هم المشاهده الباطنه، الاعتراف. الاعتراف سيد الادله. واحد بيعترف باللي حصل منه، خصوصا لما يكون فيها قتل او موت عند الشهاده يعني، او عند في الحاله ديت الاعتراف بمسائل يدل على يدل على يقين والأرض يقول كلامها طول. ودي حصلت في هذه الجريمة البشعة اللي هي جريمة الزنا لما جاء ماعز وجاءت الغامدية. حديث صحيح صحيح مسلم. ماعز لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله طهرني، والرسول أعرض عنه واستغفر الله وتوب. رجع غير بعيد فقال يا رسول الله طهرني، قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب 4 مرات. الرسول تأكد يكونش مجنون، قالوا لي جنون، قالوا لا مش مجنون، يكونش شرب خمر ما شربش خمر. فأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم ورجيم. حكم بظن أم بيقين؟ قولوا يا أخواني السبب في اليقين إيه؟ الاعتراف. كذا الغامدية بعد كم يوم جاءت الغامدية. الراوي اللي هو أظن مش متذكر اسم الراوي بالنسبة للصحابي الراوي الحديث والحديث صحيح مسلم. جاءت الغامدية فقالت إنها حبلى من الزنا، إنها حبلى من الزنا فطهرني. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لها ارجعي واستغفري الله عز وجل. قالت له أتريد أن ترددني ترجعني مرة ثانية كما رددت معي؟ يبقى هي جاية عارفة كده وجاية معرضة نفسها لإيه؟ للموت. طبعا ده مو الشرط يعني دلوقتي. هل لازم للتوبة أن المرأة أو الزاني يأتي ليعترف ويقيم الحد؟ لا مش شرط، يتوب إلى الله فيما بينه وبين نفسه والله يتقبل منه، لكن يندم بصدق. إن اللي عملت هذا الكلام دليل على صدق إيمانها وتكفيرها عن سيئاتها التي وقعت منها. فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا تعرفين القصة أنه يعني أمهلها حتى وضعت، ثم تكفل بالرضيع أحد من الأنصار، ثم بعد ذلك رجمها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. كده عرفنا مدارك اليقين. بقي معلومة صغيرة ونعيدهم تاني بقى، معلش نعيدهم ثم تطلعوا معلومة في مدارك اليقين. احنا طبعا عرفنا تعريف العقل، الفايدة من العقل، حدود العقل، عالم الشهادة. عرفنا مدارك اليقين العقلية اللي هي ايه؟ الأوليات، المحسوسات، المتواترات، التجريبيات والاعتراف. طيب ايه المقصود بالنقل عشان نبدا بقى المره الجايه بدايه تكون يعني مؤسسه؟ ايه المقصود بالنقل؟ انتوا بتسمعوا احيانا يقول لك ايه ورد في النقل كذا، ورد في النقل كذا، فبعض العوام يقول لك نقل ايه، نقل تقيل ولا نقل خفيف؟ اخد بالك ازاي؟ ايه المقصود بالنقل؟ المقصود بالنقل عندما يطلق في علم العقيده او بين علماء العقائد ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنعم، ونقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل أمين الوحي، ونقله جبريل بالسماع المباشر من رب العزة والجلال. هذا المقصود النقل. يبقى النقل له عدة اصطلاحات. نقول على النقل الكتاب والسنة صح، نقول على النقل السمع، ورد في السمع أي ما جاءنا عن طريق السماع مش عن طريق العقل، جاءنا عن الله عن طريق السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يسمى النقل اللي هو ايه؟ قولوا يا اخوانا كتاب السنة أو السمع، أو يسموه الخبر جاءنا في الخبر، أو يسموها الشريعة. كل دي مصطلحات بمعنى واحد عند علماء العقائد. الخبر، كتاب السنة، الوحي، السمع، الشريعة أو الأثر. يقول لك جاءت الآثار، جاءت الأخبار بكذا وكذا. دي كلها مصطلحات واحدة. يعني مثلا ما تشوف مثلا قول أبي عمرو بن عبد البر، يقول لك حديث النزول حديث ثابت من جهة النقل. يبقى قصده ايه؟ انه ورد في الوحي، ورد في الكتاب والسنة. هذا معنى من جهة النقل. صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم كانوا بيستخدموا كلمة النقل تعبيرا عن كتاب الله وعن سنة رسوله أو عن ايه؟ الوحي. او عن الخبر الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن تيميه برضه يقول لك ايه؟ والحكم المترتب على النقل الباطل باطل بالاجماع. قصده ايه؟ يعني لو واحد بنى حكم على حديث موضوع او ضعيف يبقى حكمه صحيح؟ قول باطل. ولذلك لما تسمع من خطيب حديث وتساله بعض الصلاه تقول الحديث صحيح ولا ضعيف يا شيخ؟ لا يعني ضعيف. خلاص طلعوا من دماغك على طول. واي حكم بناه على الحديث يبقى غلطان. لقصد الحديث الضعيف بيؤخذ به فضائل الاعمال. بس انت بتقول كلام اما خبر فيتطلب التصديق او امر يتطلب ايه؟ التنفيذ. فممكن واحد ياخد عقيده من خلال هذا الخبر الضعيف. يبقى في هذه الحاله وقع في خطا عظيم. ابن تيميه ايضا يقول: فالقول قد ورد في السمع مضافا الى الله. فالقول، القول المقصود بصفه الكلام، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى له صفه الكلام يتكلم بقول يسمع. فبقول القول ورد في السمع، السمع اللي هو ايه؟ النقل او كتاب السنه او ايه؟ الوحي. ولذلك يقول لك السمعيات، ورد في السمعيات، السمعيات اللي هي ايه؟ كتاب السنه. وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبينت ان ما جاء به الشرع الصحيح او مصطلح ثاني هو الشرع الصحيح اللي هو ايه؟ الكتاب والسنه، هو الذي يوافق العقل الصريح. احنا كده تقريبا انتهينا من العناصر الاساسيه الثانيه من رحم فيه. اصبروا لحظه اقول لكم بس على اللي احنا عايزينه من طلبه العلم اللي هيتابعوا معانا ويجهز الشغل المطلوب يدوه للشيخ سيد ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. انا يعني جاهز المحاضره شويه، ما هيش مليانه علم قوي النهارده، لكن اللي جاي هيبقى صعب شويه. ماشي، طلع لي يا ابني صفحه واحد منهم، دور لي صفحه واحد. اتمنى او الصفحه اللي هي فيها العناصر الرئيسيه. ايوه هاتيها. احنا طبعا تعرفنا عن المقصود بالعقل، واضح الاجابه ولا مش واضحه؟ غريزه ورعاها الله في قلوبهم تحليل من عباده. بص معاك هنسيب خمس دقائق بعد ما اخلص، اللي عايز يتكلم او يسال على اساس يا ريت تكون الاسئله مكتوبه. وهقول لكم على نظام في الاسئله عشان انا عارف انها هتحصل اسئله كتير جدا جدا، الاجابه بتاعتها هتبقى داخل المحاضره والاخ مستعجل. ما هي الغايه الرئيسيه من وجود العقل؟ عرفناها. ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ عرفناها. عالم الشهادة. ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ عرفناها كويس جدا، مش كده برضه؟ الحمد لله عديل، يكون ما سمعش ولا حاجة، ولا كنا عشان سعيد فخر. انعدام رؤية الأشياء عشان سببين، خفاء المرء أو ضعف الرأي. مدارك اليقين العقل كام؟ خمسة. المقصود بالنقل عرفناه. هنقف عند سؤال في المحاضرة القادمة: هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ ولماذا؟ دي ضرورية جدا احنا نعرفها كويس. مطلوب بقى الآن بحث النقاط رقم واحد واثنين. واحد واثنين اللي هي المقصود بالعقل والغاية الرئيسية من وجود العقل. هتبحث فيها ايه؟ هتوسع لنا من مجموعه موسوعات هدلك عليها. اللي عنده كمبيوتر واظن المكتبه الشامله موجوده عندكم كلكم. اللي عنده كمبيوتر هيبقى عنده المكتبه الشامله. سواء كان المكتبه الشامله الاصدار الثاني او الاول هيلاقي فيه كتير كلام كتير. يقدر يرجع لكتب العقائد نفس الكلام، بس هنا موسوعه التفسير وموسوعه العقيده. كتب التفسير وكتب العقيده يرجع لها ويبحث عن قيمه العقل. يشوف تعريفه. يحاول يستخلص المعلومات، يجمعها في ملف على الورد، كان بيعرف يكتب على الورد وينسخه كويس، يا يسلم وورد يا يسلم مطبوع، ما فيش اشكال ولا حاجه. فيما لا يزيد عن 10 صفحات منسق على برنامج الورد. ان هم عايزين يتابعوا. عايزين ايجابيه في التعامل، والا يبقى ما فيش داعي، انا مش عايز اضيع الجهد على الفرق. اللي عنده استعداد يستمر معانا، احنا يكفينا بقول لك 10 20، حلو قوي رضا قوي. طيب ايضا في باب الحفظ بقى لازم يحفظ حاجه، التعريفات الاساسيه اللي جت في المحاضره بالاضافه الى الاحاديث التي وردت في المحاضره. انا بقول كده على اساس ايه؟ الاخ لما يحفظ هذه الاحاديث يستطيع أن يتكلم كداعي. أنتم ما يقولنا إزاي يعني؟ هو هيدور الأحاديث، هو هيجيبها طبعا من موسوعات ساعة ما يسمع الشريط ولا يسمع المحاضرة، ولا الحديث اللي هتكون موجودة بين أيديكم إن أغلبها طبعا مدونة إما في مؤلفاتي أو في هنجهيز هلكم كده كل 10 محاضرات ككتاب ترجعون. الأحاديث ديت لما يحفظها الأخ الداعي، كان شيخ في الأوقات أو شيخ بيخطب في الجامعة الشرعية أو واحد له رغبة في أن يتعلم دينه ويتحمل هذه الرسالة، يحفظ على الأقل الأحاديث اللي يستدل بها عندما يتحدث، يدوم عقيدة يبقى عنده على الأقل رواية الحديث بالمعنى يكون الكلام صحيح، فهذا مطلوب أيضا. أيضا الرجوع بقى لمصدر الكلام، يجيبه منين لو عايز يجيب الكلام ده بنفسه؟ احنا عملنا الموسوعة اللي هي الإصدار الثاني من المكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية، أنا طبعا هي بتتباع في المكتبات لكن أنا كاتب فيها تصريح وفتوى مني بالسماح لمن أراد نسخها بحيث يتعلم منها، يعني على أساس أنه مش كان بيع ولا تعود، لا اللي عايز يتعلم العلم وإحنا التجارة هي آخر شيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى والرزاق الكلام ده يعني آخر شيء ممكن يفكر فيه إنسان، لكن اللي حينسك نسخة من الأصل بحيث أنه هو يعني يأخذ المعلومات اللي فيها، هي أسطوانة مسموعة ومكتوبة، النص ده كله ما أنا واخده من الأسطوانة، بس أنا بصيغه بقى طبعا بالطريقة اللي هي تناسب المحاضرة، تقدر ترجعلها لو أنت ما أنتش عايز تتعب نفسك في البحث مفيش إشكال، بس على الأقل ألاقي 10 صفحات مكتوبة بشكل جيد، تحتفظ بنسخة عندك وتبعت نسخة للأخ اللي هيتابع، على أساس بعد مثلا 20-30 محاضرة يكون اجتمعت عندك حصيلة علمية تكفي إذا تحدثت في العقيدة تكون مدركا لمنهج أهل السنة والجماعة. نأتي إلى قضية الأسئلة، واضح يا اخوانا الحاجات المطلوبة؟ طيب عيدة تاني موجودة في سجل خلاص سيخو الشيء. الحاجات المطلوبة تاني معلش، بحث النقاط، ما المقصود بالعقل؟ ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ يبحثها من الموسوعات، موسوعة التفاسير، موسوعة العقيدة، المكتبة الشاملة اللي عنده المكتبة الشاملة على كل، ما عندكش المكتبة الشاملة ارجع للإصدار الثاني للمكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية، هتلاقيها موجودة على الإنترنت على فكرة، الإخوة خدوها كلها على بعضها يجي حوالي 600 ميجا حطهم على النت، تقدر تنزلها عندك لو عندك سرعة عالية من دي سيل تنزل الإصدار كلها وتسمع، وأنا بقول لك أنا مسامح، هي بتاعتي وأنا مسامح فيها. ممكن يبقى احسن برضو. على فكره انا هقول لكم على البريد الالكتروني الساعي اللي عايز يرسل ليه، وانبه ان في بريد الالكتروني الساعي بقى له حوالي يجي حوالي 12 سنه، هذا سرق مني بالامس، واحد من الشباب ما اعرفش زعلان مني ولا حاجه سرق البريد وغير الباسورد، ولذلك انا مش مسؤول عن اللي يحصل في البريد الالكتروني اللي هو ebm@hotmail.com، ده مش تبعي خلاص، يعني مش مسؤول عن اي حاجه تجي مني وما تبعتوش عليه، البريد اللي هتبعته عليه هو هذا، اول حرف من حروف الانجليزيه اللي هي ايه، حرف الاي، بعد منها رقم التليفون بتاعك، عارفين بس خلاص سهل كده. لا الرقم اللي هو ما قولوش اللي هو 0-18-22-79-96. بس الله يبارك فيك، انا ما بردش طالب علم او اي واحد بيسال، انما الاخوه يتقوا الله فيه، اللي يتصل يتصل لضروره ويكون حاجه ملحه. ها الايميل اهو هوت ميل، ايه على هوت ميل، اقوله تاني، ايه اول حرف الانجليزي 0-18-22-79-96 @hotmail.com. وايضا في بريد الكروي الثاني، بس ده هنخليه على الموقع بتاعنا رضوان.com على اساس ان احنا نحط عليه كل المحاضرات تقدر تسمعها وتشوف، لكن اللي عايز يبعت يبعت على البريد ده. ها نجاوب على الاسئله او كده يعني، ولا نخليه عشان نصلي ما نخرش الناس على المحاضره ديت، سامحونا فيها. انا اقول لكم بس على كلمتين في نظامنا في الاسئله، المحاضرات اللي جايه هتبقى اكثر علميه شويه، يعني هي سهله يعني ما بيقولش الكلام ده على اساس اخواننا خلوهم ما حدش يتحرك وما يعملوش شيء لغايه ما اخلص كلامي. المحاضرات ليست صعبة، سهلة جدا جدا، بس فيها كلام علمي مطلوب درسه وحفظه. وعلى ذلك الإخوة قد يتعدلوا في الأسئلة، هتلاقي الأسئلة كلها هدايا وإجابتها هدايا في المحاضرة نفسها أو في اللي بعدها، في المحاضرة ساعتين تقريبا، فما فيش داعي إن إخواننا يضغطوا عليا في كثرة الأسئلة. يكفي بس لو واحد عايز استشارة خفيفة أو يسأل عن معاد محاضرة هذا زي كده. أسأل الله تبارك وتعالى. أقعد استنى خمس كلام. خلينا بس في المحاضرة بإذن الله ربنا يبقوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا في أن نتلقى العلم وأن نتعلم منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.